كان السيد قد أكد على ضرورة الارتباط بالله تعالى والآثار الإيجابية لهذا الارتباط على حياة الإنسان المؤمن، وها هو يستكمل كلامه بالقول:
الإيمان يجعلنا نؤمن بأن الله في قلب المؤمن، وأن قلب المؤمن عرش الرحمن. الإيمان هو الدافع وهو الطريق وهو الوضوح في طريق تحول الإنسان من التشتت إلى التجمع، من الفرد إلى الجماعة، وإلى الكون كله. عندما ننظر إلى الإيمان في الحالات العادية، نجد أن الإنسان في الحياة العادية يحافظ على أعصابه، وإذا كان مؤمناً يحتفظ بإيمانه. الإيمان المطلوب هو الإيمان الراسخ المعاش في القلب، المؤثر في السلوك في الحالات العادية وفي الحالات الاستثنائية. وأبرز أمثلة هذه الحالة هي حالة الفتح وحالة الهزيمة. عندما يتعمق الإيمان في النفس، يقف المؤمن أمام المصيبة موقفاً صابراً محتسباً، مؤكداً أن هذا الضعف الذي نال منه وأصيب به يمكن أن يكون سبباً للقوة، وسبباً للصبر، وسبباً لتقديم التضحيات الكبرى لأجل الوصول إلى الأهداف. رجال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الرحمة والعدل، لم يكونوا يملكون من أسباب النصر سوى الإيمان بقضيتهم العادلة وبقيادتهم المخلصة وبأن النصر من عند الله. القرآن الكريم يريد من الإنسان المؤمن أن يكون قويا في إيمانه، وعلى حد تعبير الحديث الشريف، يكون المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف.
ويؤكد سماحته على معنى الإيمان وأهميته بقوله:
معنى الإيمان بالله الله اللامتناهي يعني التحرك الدائم. الإيمان لا يكون فقط في الجلوس في المساجد والتعبد، بل إن نشر الوعي وتحريكه عند المواطنين نوع من الإيمان. الفرق بين الثقة بالنفس والثقة بالله فرق كبير يجب تتبعه ودراسة شؤونه. الخلود الحقيقي هو الخلود عند الله وكسب رضا الله والتسجيل في كتاب الله. إن الإيمان بالله ينعكس انعكاسا عميقا على عمل الإنسان جملة وتفصيلا، وليس مجرد إحساس داخلي غير مؤثر على عمله. المناخ الصالح وهو ولادة التواصي يصون إيمان الفرد وصلاح المجتمع. الإيمان ليس إيمانا تجريديا، بل يجب أن يقترن بالصلاة وبالإعراض عن اللغو وبالاهتمام بشؤون المساكين وبحفظ الفرج. الإيمان ينمو ويزدهر بالتفكر، والعقل سند القلب، والعلم يدعو إلى الإيمان. العلوم أنوار الحقيقة التي هي كلمة الله، وقراءتها تزيد من الإيمان. الإيمان هو المحرك الوحيد، وهو القائد الذي يفيد في كشف الحقيقة وإنارة الدروب. لا يمكن أن يكون الإيمان إيمانا حقيقية والصلاة صلاة حقيقية إذا تجردت عن الاهتمام بشؤون الآخرين. الإنسان الذي يريد أن يحتفظ بإيمانه يجب أن يمارس إيمانه. بحسب مطالعاتي، فإن أكثر المفكرين في هذا القرن من المؤمنين بالله، بينما كانت الظاهرة عند علماء القرن التاسع عشر عدم الإيمان. أول مظاهر إيماننا الإيمان بالله اللامتناهي، فطموحنا لا متناه، وإيماننا بالحق والعدل لا متناه. العمل الصالح بالإضافة إلى أنه صيانة للإيمان، فإنه رسالة الإنسان في الحياة ومساهمة منه في بناء البيئة الصالحة، ودوره في إقامة المجتمع المطلوب. المؤمن يتجه بكل طاقاته نحو رضا الله وخدمة الله في خلقه. الإيمان الصحيح يحول وجود الإنسان إلى بحر واسع، ويلحقه بالوجود الكلي، ويصبح وجوده الخاص شعلة من الشمعة الأزلية وخيطا من شمس الوجود. المؤمن الواعي يحس ويشعر دائما بأنه مع الله، وأن طريقه مضاءة بنور الله، وأن خطواته ثابتة ومركزة بإرادة الله. المؤمن هو الذي يفكر في مصلحة المؤمنين، وفي مصلحة طائفته، وفي مصلحة إخوانه وجيرانه، ولا يدع الآخرين يستفزونه. المطلوب إيمان يتحد مع الوجود ويتمازج مع الحياة، بل يفقد الإنسان حياته ولا يترك إيمانه. الإيمان بالغيب مبعث الأمل الدائم، والأمل حقيقة الحياة.
وأما عن القرآن الكريم كانت له كلمات طيبة كقوله:
القرآن هو أهم شيء في حياة المسلمين، وهو معجزة الرسول الباقية. القرآن هو السبيل إلى النبي وإلى الإسلام وإلى الله تعالى. القرآن هو الدليل للوصول إلى رسالة الله تعالى. القرآن هو سبب خلود الإسلام، الوسيلة التي تمكننا من الارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته هو القرآن. القرآن منطلق المسلم وقاعدة الإسلام. يجب علينا بعد معرفة الله تعالى معرفة القرآن. القرآن كتاب الله، ما زاد ولا نقص، احتفظت الأمة به وبقي، والله كما نزله هو حافظ له. القرآن نزل من قبل الذي لا حد لعلمه ولا مدى لثقافته ولا يعزب عن علمه شيء. القرآن سند صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن قاعدة الإسلام، والقرآن كلام الله. وحينما نستمع إلى القرآن فإننا نستمع إلى الله يتكلم معنا. إن القرآن الكريم بما يحتوي من معان وأحكام يحدد ويقدر الأمور ويرسم الخطوط العريضة لحياة الإنسان، فلا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. جعل القرآن رضوان الله أكبر نعمة من نعم الجنة وأفضلها، ولكنها للنفوس الكبيرة التي كانت تقول: إلهي، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. القرآن الكريم يعطي مفهوما عن الله أوسع وأشمل من جميع المفاهيم التي قدمت من قبل الأديان السابقة. الحقيقة أننا إذا أردنا أن نفهم القرآن الكريم فعلينا أن ننظر إلى العرف القرآني الخاص، وإلى المصطلح القرآني الخاص، وأن نضم بعض الآيات إلى بعض لكي نكتشف المعاني. القرآن يؤكد ضرورة مشاركة العقل مع القلب في المعايشة الإلهية لكي يحصل الإيمان الذي يجعل وجود الإنسان في مكانه الحقيقي من الخلق. يركز القرآن على رؤوس الأقلام في الحكاية وفي التاريخ حتى يكتشف الإنسان النتائج التربوية. القرآن جعل من الزواج المسلم مؤسسة ديمقراطية مصغرة يحق فيها للزوجين على السواء تحديد صلاحيتهما حسب اتفاقية مسبقة. في القرآن الكريم يلتقي الإنسان بآيات تدهش العقل لما فيها من أفكار ومعان ومعلومات تسبق الزمن. القرآن يستعمل أسلوبه الخاص الذي يمكن أن نسميه ثورة في المفاهيم، أو تحولا عميقا في الرؤية العامة للكون والحياة وارتباط الهدف التربوي.